صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشطرة ووجهها قبل القبلة باركة. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فترجمة البخاري رحمه الله هذه تتعلق ببعض أحكام الهدي، وهي إشعاره وتقليده. والإشعار هو الطعن في صفحة السنام بشفرة حتى يسيل الدم، ثم والقلائد هي ما يفتل ويجعل في العنق، وهذه علامات على الهدي، علامات على الهدي يعرف بها الهدي. والرسول عليه الصلاة والسلام قلد الهدي وأشعره ثم أحرم، وكان عليه الصلاة والسلام يحصل منه هذا ثم يسافر بالهدي معه، وفي بعض الأحيان يبعث بالهدي وهو مقيم في المدينة. فالحديث الأول أحرم بعمرة، وذلك في عام الحديبية، لأنه أشعر الهدي وأحرم بعمرة. والحديث الثاني حديث عائشة أنها فتلت القلائد لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقلدها ثم لم يحرم عليه شيء، لم يحرم عليه شيء كان حلالا له، يعني في هذه الفترة التي كان الهدي فيها أرسل لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان حراما عليه كان حلالا له. يعني بمعنى هذا أن الإنسان إذا أرسل الهدي لا يكون محرما، فلا يمتنع مما يمتنع منه المحرم، وإنما الذي يمتنع هو من كان محرما وسافر ومعه هديه. أما إذا بعث بالهدي وأرسله إلى مكة ليذبح ويتقرب به إلى الله عز وجل وهو باق في بلده لم يسافر، فإنه لا يحرم عليه ما كان حلالا له بسبب بعثه الهدي، وإنما الذي يحرم عليه هو الذي يحرم ويذهب بالهدي معه، هذا هو الذي يحرم عليه أمور محظورة في الإحرام معروفة. فإذا إرسال الهدي مع بقاء المهدي في بلده دل عليه الحديث الثاني، وذكر وتقليد الهدي القلائد وإشعاره وهو شق صفحة سنامه حتى يسيل الدم حتى يكون علامة على أنه هدي أيضا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقال إن هذا من المثلة، لأن الذي نهى عن المثلة هو الذي جاء عنه هذا الإشعار، وهو الذي فعل هذا الإشعار. وفيه مصلحة كبيرة، وهي كونها علامة على الهدي حتى يعرف المساكين أن هذا هدي، وأن من رآه قال إن هذا هدي فيتابعه. وإذا كان يعني في الحرم يعني يعرف أن هذا هدي فيتحرى أن يصل إليه شيء من لحمه وفوائده. وهو أيضا من جنس الختان والعلاج بالكي والحجامة، لأن الكي كما هو معلوم فيه شيء من الضرر، ولكنه جاءت الشريعة بجوازه والتداوي به، ولكنه يكون آخر الدواء ولا يحرص عليه، وإنما يبحث عن الأدوية التي هي دونه. فإذا لم يبق إلا الكي فإنه يحصل التداوي به، وكذلك الختان فإنه يقطع هذه الغلفة التي على رأس الذكر وصبية أذابها، ولكن في ذلك فائدة وفي ذلك مصلحة. فإذا الإشعار هو من هذا القبيل، ولا يقال إنه من قبيل المثلة فلا يجوز، لأن الذي نهى عن المثلة هو الذي شرع هذا وهو الذي فعل هذا، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك يعني كان ابن عمر، في أثر ابن عمر أنه كان يشق في صفحة السنام ويجعلها باركة متجهة إلى القبلة، هذا فعل ابن عمر وليس بشرط، لا شك هو الأولى لكن ليس بشرط.
قال: باب فصل القلائد للبدن والبقر. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج، فلا أحل حتى أحل من الحج. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وأن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قرائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
هذه الترجمة يتعلق بفتل القلائد للهدي، أورد تحتها حديثين، حديث حفصة وفيه ذكر التقليد وليس فيه ذكر الفتل، وفي حديث عائشة وفيه ذكر الفتل والتقليد. ومعلوم أن القلائد يسبقها الفتل، يعني وجود القلادة يسبق ذلك الفتل، كونه يفتل ويهيأ. وعائشة رضي الله عنها تخبر بأنها كانت تفتل قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها ثم يقلدها عليه الصلاة والسلام، يعني يقلد هديه تلك القلائد ويجعلها في رقابها ويبقى في المدينة ويرسلها، ثم لا يحرم عليه شيئا كان حلالا له. يعني معنى هذا أنه لا يمتنع من الأشياء المباحة له بسبب أنه أرسل الهدي، لأنه فرق بين من يحرم ويسوق الهدي وبين من يبقى في بلده ويرسل الهدي. فإن الذي يرسل الهدي لا يكون حراما، لا يكون محرما، وأما الذي يسوق الهدي وهو دخل في النسك فهذا حرم عليه بإحرامه أمور جاءت الشريعة ببيانها. فإذا هذا يدلنا على اتخاذ القلائد وفتلها وتقليد الهدي إياها، والمقصود من ذلك أنه يكون علامة على أن هذا هدي، لأن الهدي والإشعار لأن التقليد والإشعار هذه من علامات الهدي التي يترتب عليها فوائد، وهي أنها لو ضلت من وجدها يعرف بأنها هدي فهو يرسلها إلى مكة، يرسلها إلى مكة ما دام عليها هذه العلامات فهو لا يحفظها، وإنما إذا كان ذاهبا إلى مكة يذهب بها، وإذا رأى أحد ذهب إلى مكة يرسلها معه، لأن هذه علامة أنها رايحة إلى الكعبة ومرسلة أو موجهة إلى البيت العتيق. ثم أيضا الفقراء إذا رأوها عرفوا بهذه العلامة بأن هذا يمكن أن يكون لهم فيه نصيب فيتحرون ويتبعون ويحصل لهم نصيب من ذلك، ففيه موائد الذي هو التقليد وكذلك الإشعار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان محرما في حجة الوداع في القران كما عرفنا، ولهذا لما أرشد الناس إلى أن يتحللوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وامتثل الناس أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه، قالت حفصة ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحلل، ما شأن الناس حلوا؟ قال إني لبت شعري وقلت هدي فلا أحلل أو فلا أحل حتى أحل من الحج يعني في يوم العيد.
قال باب إشعار الهدي.
والبخاري رحمه الله ذكر التقليد أو فتر القلائد للإبل والبقر ولم يذكر الغنم، وهي تقلد لأنه أفردها بباب خاص، يعني أفرد تقليدها بباب خاص يخصها. ليس معنى ذلك أنه لما ذكر هذه الترجمة أن الغنم لا تقلد وأن التقليد حكم يخص الإبل والبقر، بل هو أيضا يشمل الغنم، ولكن البخاري رحمه الله أفرد الغنم بترجمة خاصة، يعني تقليد الغنم أفرده بترجمة خاصة فلم يجعله مع هذه الترجمة. وإذا فلا يفهم من ذكر الإبل والبقر أن الغنم لا تقلد، لأنه أتى بحديث، لأنه أتى بما يدل على تقليدها بترجمة تخصها وهي تقليد الغنم.
قال باب إشعار الهدي. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه أنه قال قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل.
وهذا يتعلق بالإشعار بالنسبة للهدن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشعرها وقلدها وبقي في المدينة، لم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسبب بعثه بهذا الهدي إلى البيت، فإذا فيه مشروعية الإشعار، وأنه من السنة وليس من المثلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأنه أرسلها وبقي في المدينة، فدل ذلك على مشروعية هذا.
اشترى الهدي من الطريق أو في مكة؟
ولو اشتراه من الطريق يمكن أن يشعره، لأن الفائدة من إشعاره وتقليده من الميقات هي نفس الفائدة التي يعني في أثناء الطريق، لأنه لو ظل بعد أن اشتراه من أثناء الطريق فالحكمة التي من أجلها حصول الإشعار وحصول التقليد هي كونه يعرف بأنه هدي، وهذه مطلوبة سواء كان في أثناء الطريق أو في أول الطريق الذي هو من الميقات.
قال باب من قلد القلائد بيده. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي ولم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. قال باب من قلد القلائد بيده.
باب من قلد القلائد بيده يعني من قلد الهدي القلائد بيده. ثم أورد فيه حديث عائشة الذي فيه أنها كانت فتلت القلائد وأن النبي عليه الصلاة والسلام قلدها بيده يعني ألبسها القلائد وجعل القلائد في رقابها فعل ذلك بيده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أحد بأمره. فقوله بيده يعني فيه بيان مباشرته لذلك بنفسه وأنه بقي في المدينة بعد أن بعث بها. وفي هذا أيضا إضافة بيان وهو أنه بعث بها مع أبي بكر مع أبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذلك في حجة الصديق في السنة التاسعة. في حجة الصديق رضي الله عنه في السنة التاسعة أرسل المسلم معه هديا إلى البيت وقلده بيده عليه الصلاة والسلام. فإذا محل الشاهد من هذا كونه صلى الله عليه وسلم قلده بيده وأنه عرف بدء التقليد لأنه فعله بنفسه ومع ذلك لم يحرم عليه شيء كان حلالا له من ذلك الوقت إلى أن جاء يوم النحر. بل الأمور التي هي حلال له يباشرها ولا يمتنع منها بسبب كونه قلد الهدي وبعث به إلى البيت. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن من بعث بالهدي فإنه يبقى أو يمتنع عن الأشياء التي كان يمتنع منها المحرم. لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أن الأمر على خلاف ما جاء عن ابن عباس وقالت ليس الأمر كما قال. ثم حكت ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام من إرساله الهدي وتقليده إياه وإرساله مع أبي بكر الصديق في سنة التاسعة وهي عن حجة الصديق رضي الله عنه وأنه بقي في المدينة ولم يمتنع من شيء كان حلالا له. وهي تحكي ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أدرى من غيرها في ذلك. دلنا هذا على أنه لا يمتنع من أرسل الهدي إلى البيت من الأمور التي كانت حلالا له وأن من بعث الهدي ليس كمن أحرم وساق الهدي.
قال باب تقليد الغنم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرسل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرسل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمسك حلالا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
قسمت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القبائل قبل أن يحرم.
وهذه الترجمة تتعلق بتقليد الغنم، لأنه ذكر في الترجمة السابقة تقليد الإبل والبقر، وهنا هذه الترجمة تختص بتقليد الغنم. وقد جاء في بعضها بعض هذه الأحاديث التي وردت في هذه الترجمة التنصيص على تقليد الغنم، وفي بعضها أنه أهدى مرة غنما، وكان ومحل الشاهد من هذا أنه لما كان من هديه أنه يقلد الهدي، وأن من الهدي ما هو غنم، فإذا هو يقلد كما يقلد سائر الهدي سواء كان إبلا أو بقرا أو غنم، ولكنه جاء التنصيص على تقليد الغنم في بعض هذه الأحاديث التي جاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الغنم وقلدها وبقي في المدينة حلالا، لم يحرم عليه شيء بسبب إرساله الهدي الذي قلده وبعث به إلى البيت. فإذا التقليد يكون للإبل والبقر ويكون للغنم أيضا كما جاء في هذه الأحاديث.
قال: باب القلائد من العهن. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قتلت قلائدها من عهن كان عندي.
وهذه الترجمة فيها بيان نوع القلائد، نوع القلادة، وأنها من العهن وهو الصوف، أنها من العهن وهو الصوف، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من عهن كان عندها، يعني من صوف كان عندها. بهذا بيان أن التقليد يكون من العهن كما يكون من غيره، لكن جاء عن بعض العلماء أن القلائد تكون من النبات أو مما تنبت في الأرض. البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة أن الأمر لا يختص بشيء معين، بل يكون أيضا من العهن، لأن الحديث ورد في هذا أنه من العهن والصوف، ولا يختص التقليد بنوع معين، بل يكون من النبات مما تنبته الأرض، الحبال التي تفتل من النبات، وكذلك أيضا يكون من الصوف.
قال: باب تقليد النعل. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر أن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. وقال: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة تتعلق بتقليد النعل، وهو أن يجعل نعل في القلادة، وهي علامة على الهدي، يعني يمكن أن يكون التقليد من غير نعل، ويمكن أن يكون بنعل، وهو أن يكون نعال نعل أو نعلان يجعلان في القلادة، معلقان في القلادة، وهي علامة من علامات الهدي تتخذ. وهذا الرجل الذي كان يسوق بدنه فقال: اركبها. فقال: انها بدنه. فركبها فرآه يسير من الظلم والنعل في رقبتها، يعني انه معلق في القلادة التي في رقبتها. يعني بهذا يدلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على هذا التقليد الذي فيه النعل، وهي علامة من علامات الهدي، ولكونه أن يجعل في القلادة نعل معلق أو نعلان معلقان في القلادة هما علامة على أنها هدي. وقيل إن وجه ذكر النعال وكونه يحصل بها التقليد لأن كل من الإبل التي تركب ومن النعال يشتركان في أنهما مركوبان، فالنعل تستخدم وتتقى بها، تقى بها الشوك ويتقى بها الحصى ويتقى بها الرمضة، كما أن الذي يركب البعير يتقي هذه الأمور، فيكون هذا علامة على الهدي ويجمع بين النعل وبين البعير أو البدن التي تقلد جامع، وهو أن النعل يحصل به الوقاية من ما يصير على الأرض من شوك ورمضة وحصى وما إلى ذلك، وكذلك الإبل أيضا ركوبها يحصل به الوقاية مما يحصل على الأرض من هذه الأمور.
قال: باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السلام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
هذه الترجمة تتعلق بجلال الهدي، جلال البدن، وأورد تحت ذلك هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يجلل الهدي ويشق منه مقدار السنام بحيث يظهر، وإنما يفعل هذا حتى تظهر صفحة السنام التي فيها الإشعار، لأن الإشعار علامة في السنام على الهدي، فيشق من الجلال مقدار ما يظهر السنام حتى تظهر العلامة التي هي أيضا من علامات الهدي، وكذلك الجلال أيضا يعني هو علامة هدي، وفيه أيضا يعني وقاية للدابة ووقاية للهدي. ثم ورد حديث علي رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يتصدق بجلال الهدي الذي أهداه الرسول صلى الله عليه وسلم وجلودها، يعني يتصدق بأجلتها وبجلودها، وابن عمر رضي الله عنه كان يتصدق بجلالها وكان يبقي الجلال عليها حتى تنحر، فإذا نحرت نزعه حتى لا يتلوث بالدم، ثم يتصدق بالجلال ويتصدق بالجلود. علي تصدق بالجلال وتصدق بالجلود بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوه، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بالظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا هذه الترجمة هو شراء الهدي من الطريق وتقليده. أورد فيها حديث ابن عمر الذي مر مرارا, أورده البخاري رحمه الله في عدة مواضع, ولكنه أورده هنا من أجل شراء الهدي وتقليده. وشراء الهدي سبقا مر شراءه من الطريق بترجمة, ولكن الشيء الجديد هنا ذكر التقليد, يعني كونه يعني اشترى الهدي وقلده, فهو أتى به من أجل إضافة التقليد يعني من الطريق, اشتراه وقلده. فإذا التقليد يكون كما يكون في بداية الطريق يكون في أثناء الطريق, والهدي كما يشترى أو كما يساق من أول الطريق أيضا يمكن أن يساق من أثناء الطريق, وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر هذا الحديث, وأن هذا في زمن مجيء الحجاج وقتال ابن الزبير, وأن ابنه عبد الله قال إنه يخشى أن يكون هناك فتنة, وإن حصل شيء أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني في عام الحديبية, في عام الحديبية. ثم أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج, وقال ما كان العمرة والحج إلا واحد, ثم اشترى هديا من الطريق وقلده, ثم دخل البيت وطاف وسعى وبقي على إحرامه, ثم بعد ذلك أتى بالحج وحلق رأسه ونحر هديه يوم العيد, وطاف طوافا واحدا الذي حصل منه في يوم العيد, حيث لم يطف غيره, وأما الطواف الأول هو طواف القدوم ولا علاقة له بالحج من ناحية الفرض, لأن طواف القدوم هو سنة من سنن الحج لمن قدم مكة قبل الحج, ولكن طواف الفرض الذي لا بد منه هو الذي يكون بعد الحج, وهو طواف الإفاضة الذي جاء ذكره في القرآن, وليطوف ببيت العتيق وليطوف ببيت العتيق, وهي طواف الإفاضة. فالطواف الذي طافه يوم العيد لم يطف طوافا آخر من أجل أنه كان قارئ, بل اكتفى بذلك الطواف الذي حصل منه في يوم النحر, لأن القارئ ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. وطواف القدوم هذا هو من المستحبات, ولهذا يمكن أن لا يأتي به, كما لو جاء متأخرا وذهب إلى عرفة رأسا فإنه ليس عنده طواف قدوم, وإنما الطواف المتعين الذي لا بد منه في حق الحجاج هو طواف الإفاضة الذي يكون بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة, والذي أمر الله تعالى بركنه في القرآن, والذي هو ركن من أركان الحج. ولكن قال المفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته, فيه طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته. وذكر الحرورية هنا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه الذي حصل في زمن متأخر وليس في زمن الحرة, والذي حصل في نهاية عهد يزيد بن معاوية, لأن ابن الزبير رضي الله عنه ما تولى إلا بعد ذلك, تولى بعد ذلك, ومجيء الحجاج إنما جاء حصل بعد ذلك بفترة. يمكن أن يقال كما قال الحافظ بن حجر أنه قيل للحجاج أطلق عليه أنه حرورية لأنه يشابه الحرورية, أو أنهما قصتان, قصة التي حصلت في زمن مبكر وليس فيها ذكر ابن الزبير, والقصة التي حصلت مع الحجاج هي التي فيها ذكر الزبير, والحديث جاءت متعددة كلها تبين أن ذلك حصل في عام مجيء الحجاج في أمر عبد الملك بن مروان لقتال ابن الزبير.
قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها انها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج. فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاب وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاب وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتك بالحديث على وجهي.
وهذه الترجمة تتعلق بنحر البقر هديا.
قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه.
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن. ثم ورد فيه قصة عائشة رضي الله عنها وارضاها بحجها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وانه في يوم النحر جيء بلحم بقر فقالت ما هذا؟ قالوا ذبح عليه السلام عن ازواجه. فالبخاري رحمه الله استنتج من هذا أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بأمرهن وأنه فعل من غير علمهن بذلك. وهذا محتمل ويحتمل أن يكون عندهن علم بأنه يذبح عنهن بقر ولكنه لما دخل عليهن بهذا اللحم لا يعرفن يعني هل هو يتعلق بهن أو يتعلق بغيرهن. إلى ما هذا فقال فأخبرها الذي جاء باللحم بأن هذا من ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسائه وأنه لحم بقر. فدل هذا على نحر البقر وعلى ذبح البقر وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. ودل ذلك أيضا على أنه يمكن أن يذبح الرجل الشيء بغير علم أهله يعني الهدي يذبح عنهن من غير علمهن وهذا محتمل ولكن لا بأس له. ليس بلازم أن يقول أنه يذبح عنها كذا وإنها يمكن أن يقوم يذبح ما يذبح يذهب إلى المجدرة والذي يتيسر له يذبح سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما. الاشتراك لا يكون إلا للسبع لا لأن ذكر الاشتراك جاء فيه حديث تبين أن الاشتراك في البدنة يكون عن سبعة وفي البقرة عن سبعة. ويمكن أن يكون الانفراد بالبقرة عن الشخص الواحد ولكن حيث يكون الاشتراك ما يزيد عن سبعة لا من الإبل ولا من البقر.
قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى.
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. وأرد فيه فعل ابن عمر رضي الله عنه وأنه كان ينحر من منحر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنحر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قريب من مسجد الخيف قريب من الجمرة الأولى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر في ذلك المكان قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، ومنى كلها منحر، الأمر في ذلك واسع. لكن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على تتبع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يذهب إلى المكان الذي نحر به الرسول صلى الله عليه وسلم فينحر فيه. وهذه الترجمة إنما يطابقها فعل ابن عمر رضي الله عنه، لكن هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لم يقصر الناس عليه، وإنما حصل أنه اتفق له أن ذبح في هذا المكان، وليس لهذا المكان خصيصا، بمعنى أن الذبح في هذا المكان له ميدة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه ينبح به لميدة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ينبح في ميناء، ولا بد أن ينبح في مكان معين، لأنه لا ينبح في أماكن متعددة في ميناء، وإنما ينبح في مكان معين. فلما ذبح في هذا المكان أرشد عليه السلام أن كل مكان من ميناء هو مكان للذبح، قال نحرتها هنا وميناء كلها منحر، وميناء كلها منحر.
يبعث في آخر الليل.
نعم، ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث بها في آخر الليل مع حجاج فيهم الحر والمملوك، يعني حتى تكون في المنحر، يعني منحر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يفعل يعني كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يرمي الجمرة ثم يذبح الهدي.
قال باب من نحر بيده. وقال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى في المدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا. قال باب من نحر بيده.
باب من نحر بيده. أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدن بيده وضحى بكبشين أملحين مختصر، يعني هذا الحديث مختصر، يعني هذا الحديث مختصر ليس يعني على طوله وبتمامه، وإنما تمامه يأتي في مكان آخر، ولكنه أورده هنا من أجل الاستشهاد على مباشرة الذبح، وهذا ليس بمتعين، الإنسان له أن يذبح بيده كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله أن يريه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بيده وأناف، لأنه نحر بيده قسما من الهدي وأناب عليا في نحر قسم آخر، فالإنابة صحيحة والمباشرة صحيحة، فإذا باشر فهو عمل صحيح، وإذا أنابه هو عمل صحيح، والمباشرة ليست بلازمة، المباشرة ليست بلازمة، وليس كل أحد يتمكن من يذبح حتى يباشر، ولكن المباشرة صحيحة والإنابة صحيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث أنه نحر سبعا، وجاء عنه في حديث جابر الطويل أنه نحر 63 بيده وأناب عليا فيما بقي.
معلق يقول يعني هذه الترجمة في بعض النصف،
نعم هو في بعض النصف ليست موجودة هذه الترجمة، وهي حديث النحر باليد.
قال باب نحر الإبل مقيدة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال بعتها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد.
وهذه الترجمة تتعلق بنحر الإبل.
قال باب نحر الإبل مقيدة.
باب نحر الإبل مقيدة، يعني هذا في بيان كيفية السنة، بيان السنة في كيفية نحر الإبل، كيف تنحر الإبل، هل تنحر وهي باركة أو تنحر وهي واقفة، فبين أنها تنحر وهي واقفة مقيدة، يعني معقولة اليد اليسرى، معقولة يدها اليسرى، قائمة على ثلاثة، على ثلاث، على رجلين ويد. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما جاء ابن عمر رضي الله عنه إلى رجل ينحر بدنته وقد أناقها، فقال ابعثها، ابعثها مقيدة، سنة أبي القاسم. يعني هذا الفعل الذي هو نحره الذي أرشد إليه، وهو أن يبعثها، يعني يثيرها، يجعلها تثور من الأرض وتقف، ويقيدها بأن يعقل، يعقل يدها اليسرى. هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فأرشد إلى بيان السنة، وفي هذا بيان الإرشاد إلى السنن. ولو كان العمل الآخر مباح ليس بحرام، يمكن أن تذبح وهي باركة، ويجوز أن تذبح وهي باركة، ولكن فعل السنن وإن كان من قبيل المندوبات والفعل الآخر جائز وسائق، إلا أنه يرشد إليه. وإن كان العمل الذي يعمله يحصل به الإجزاء ويصح ويجوز وليس بحرام، ولكن موافقة السنة. ولو كان الفعل الآخر ليس محرما وليس ممنوعا هو الذي ينبغي أن يفعل. ولهذا قال ابعثها، يعني أثرها قياما مقيدة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواب قياما. وقال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة أربعة، والعصر في الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن، سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.
وهذه الترجمة تتعلق بنحر الإبل القائمة، لأن الأولى فيها ذكر التقييم، وهنا فيها ذكر القيام.
مقيدة.
هناك ذكر التقييد، وهنا ذكر كونها قائمة. والبخاري رحمه الله يفرق الحديث على التراجم ليستدل على كل نقطة بالحديث بطريقة من الطرق التي يسوقها للحديث الواحد. فهو أولا أورد الحديث الذي فيه نحر الإبل المقيدة وهي كذلك قائمة، وهنا فيه التنصيص على أنها قائمة، فأورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بإبله وهو قائمة، وهي قائمة حيث نحرها. وأشار إلى حديث ابن عمر الذي تقدم في الباب الذي قبله، حيث قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن ذات الحديث يشتمل على التقييد الذي هو عقل يدها اليسرى، ويشتمل أيضا على القيام، فأشار إليه هنا لأنه ذكره في الباب الأول. وأورد حديثا آخر الذي فيه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أشار إليه ابن عمر في قوله سنة أبي القاسم، لأن ابن سلم فعل ذلك وهي قائمة حيث نحرها بيده. فهذا الذي قوله سنة أبي القاسم يشير بها إلى هذا الحديث الذي فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نحر الإبل وهي قائمة. فدلنا هذا على أن السنة في نحر الإبل سواء كانت يعني في الهدي والأضحية أن تكون قائمة معقولة اليد اليسرى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بالحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه أنه قال ثم بات حتى أصبح، فلما ثم حتى أصبح مصلى الصبح، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
وهذه الحديث ليس في ذكر القيامة
مثل
حديث أنس رضي الله عنه، هذا فيه بيان شيء من ما تقدم في الحديث الذي قبله في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم خرج منها متجها إلى مكة، ونزل بالحليفة وصلى بها العصبة عليه انقصر، لأنه شرح في السفر، شرح في السفر، فبدأ يقصر من الحليفة. ثم بعد ذلك من الغد أحرم عليه الصلاة والسلام ولبى بالحج والعمرة. وقد جاء في بعض الروايات أنه أحرم بالحج ثم أهل بالحج والعمرة معا، يعني فصار بذلك قارنا صلى الله عليه وسلم. ولكن محل الشاهد وما جاء في الحديث الأول الذي فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل بيده وهي قائمة.
Gracias.